هذه الحلقة بالتعاون مع مجتمع ثنائي القطب. كملت دراستها الثانوية بامتياز وتفوق، دفعها طموح إلى التضحية بقرب أهلها وسكنت بعيد عنهم، وكوالدينها مستحيل يوقفون بطريق نجاحها، لكن يعتصر قلبهم على فراقها ويخافون عليها بكل لحظة هي بعيدة عنهم. وفي كل يوم نسمع مكالمة منهم أو نرد على رسالة، ولما مرد على أي مكالمة لازم نبرر 1000 مرة لأنهم فكروا وخافوا 1000000 مرة. لكن السؤال، كيف ممكن تكون حالتهم إذا ما حصلوا رد على اتصالاتهم لأكثر من يوم؟ أنا يوسف وهذا مزمن، وحلقتنا اليوم بعنوان ثنائي القطب.
كنت أحس أني إنسانة مختلفة، كنت أحس أن في شيء قاعد يشتغل بطريقة غير صحيحة. وأنا ما أقول هنا في شيء، أنا هنا أتكلم عن عقلي. أذكر مرة سمعت في مقطع بما معناه، يعني أنها كانت تقول البنت الموجودة أن لما يكون عندك كسر في العظم واضح يقدر الدكتور يحدد يقول هنا المشكلة، لكن في ثنائي القطب تحديدا ما حد يقدر يحدد وين المشكلة. وأنا هذه كانت مشكلتي في البداية. أبرز الأعراض الملحوظة، أنا عندي تايب 1، عندي الهوس أكثر من الاكتئاب.
اضطراب ثنائي القطب أو ما يعرف بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب هو أحد الاضطرابات النفسية الشائعة.
هذا الدكتور إبراهيم الفريح، استشاري الطب النفسي والطب الجسدي والطب النفسي للأورام،
وأيضا يعد كذلك أحد الاضطرابات المزاجية. ويقصد بالمزاجية هي الاضطرابات التي تؤثر على مزاج الإنسان وعلى خاطره وعلى نفسيته بالدرجة الأولى. كذلك يمكن لو نلاحظ في اسم الاضطراب، كلمة ثنائي القطب تشير إلى قطبا المزاج، الطرف الأول أو القطب الأول وهو نوبة الاكتئاب وأعراض الاكتئاب المعروفة، الحزن وضيق الصدر، النفسية تكون متأثرة، ممكن يأثر على النوم، على الشهية، على التركيز بشكل سلبي، وهذا هو الطرف الأول وما يعرف بالاكتئاب. الطرف الآخر اللي هو أو ما يعرف بنوبات الهوس، وهو عبارة عن يعني ممكن احنا نسميه عكس الاكتئاب، وارتفاع في المزاج. ممكن أحيانا بعض الأشخاص يصف كأنه شعور عارم بالفرح أو بالسعادة، أو أحيانا ممكن حتى يجي كأنه شعور شديد بما يعرف بكأنه توتر أو عصبية، تصاحبه أعراض مثل قلة الحاجة للنوم، اندفاعية، أفكار كثيرة في رأس الإنسان. وأيضا قد يكون هناك تنامي ثقة الإنسان بنفسه، وربما أحيانا تصل إلى مراحل يعني انفصال الشخص على الواقع، فيظن أنه شخصية مميزة أو عنده قدرات مميزة وغيرها من هذه الأمور. العوامل المؤدية لاضطراب ثنائي القطب متعددة، بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، وهو يعني الأكثر شيوعا حقيقة عدم معرفة الأسباب بدقة. من أهم الأسباب هو يعني العوامل أحيانا المرتبطة بتعاطي المخدرات وتعاطي ساءة استخدام الأدوية والحبوب. أيضا كذلك قد يكون هناك عوامل صحية مثل الإصابة ببعض الأمراض يعني تؤثر على الجهاز العصبي والمناعي أو غيرها. كذلك أيضا قد يكون هناك العامل الوراثي، وهو أحد العوامل التي تلعب دور بشكل كبير في هذا الجانب.
حالتين نفسية ممكن المصاب يمر فيها، حالتين عكس بعض تماما. الأكيد أن التناقض بين هذه الحالتين يألم المصاب أكثر من أي أحد حوله، ما عاد يقدر يفهم نفسه، في كل حالة يسبح فيها لين يغرق ويسوي تصرفات خارج عن إرادته. وهذا التناقض نادر أي أحد حولنا يستوعبه، نادر أنهم يبررون تصرفاتنا ويفهمونها، والشائع أن بعدهم عنا يكون الحل، وما دروا أنه يألمنا أكثر وأكثر.
أنا وعد العتيبي، مؤلفة ومترجمة بعيداً عن إصابتي بثنائي القطب. بناءً على إصابتي قررت أني أنشأ المجتمع السعودي لثنائي القطب، هو أول مجتمع سعودي أنشأ، أنا أحد المؤسسين فيه. أبرز الأعراض اللي لاحظتها في حالة الهوس والاكتئاب، الهوس بالنسبة لي أنا يكون عندي رغبة بالشغل بشكل غير منطقي، حرفياً مصطلح أهلك نفسي workaholic، يعني أنجز أشياء في وقت قياسي لا تصدق، صرف فلوس. بالنسبة لمقابلة الناس أنا أحاول في كل النوبتين أني أعزل نفسي عن الناس، إذا كنت بين الناس يصير عندي ثرثرة في الكلام، أفكار غير مترابطة، غير يعني غير منطقية، مثلاً أطلع من موضوع أدخل في موضوع الموضوع الثاني أصلاً ما نجاب لطاري.
أبرز الأعراض الموجودة عادة في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب هي أعراض الاكتئاب وكذلك أعراض نوبات الهوس. أعراض الاكتئاب عادة تكون يعني بشكل ضيق الصدر، حزن، يعني يكون في انخفاض الشهية، انخفاض في جودة النوم أو تقطع للنوم. أيضا ممكن يكون تأثر في القدرات المعرفية، الإنسان يقول أنا ما قادر أركز، ماني قادر أستوعب مثل ما كنت أول. بينما في الشق الآخر اللي هو نوبات الهوس ممكن يكون هناك بعض الأعراض ارتفاع المزاج، قد يكون هناك أيضا كثرة الأفكار الموجودة في بال الإنسان والإحساس بالاندفاعية، وقد يكون هناك كثرة الكلام وكثرة النشاط والإحساس أنه الإنسان عنده طاقة زائدة. هذا الأمر أيضا يصل إلى مرحلة أن الإنسان يتأثر نومه، بينما في الاكتئاب الإنسان يقول أنا أبغى أنام بس ما أقدر، بينما في نوبات الهوس الإنسان يقول أنا ما أحتاج أنام، يمكن ساعة أو ساعتين فقط تكفي.
الأعراض اللي واجهتني أنا اللي هو أكون ملازمة السرير ما أقدر أتحرك، حالات بكاء بس إنها مو كثيرة، أسكت ما أدري أنا وش أسوي، ما أدري أنا شو هدفي في الحياة، في كذا شعور غربة. أصعب شيء علي أمر فيه في الاكتئاب اللي هي المسافة اللي بين السرير وبين الباب، حرفيا كأني قاعدة أمشي على جسر غير ثابت وتحتي موية، أنا إذا تحركت شوي ممكن أغرق. هذا الشعور فعلا اللي كان معي. مشاعري وقتها أحس بغربة داخلية، أنا مو عارفة نفسي، أنا تصرفاتي ما أدري شلون تجي، أنا ليش سويت كذا، أنا ما أدري ليش سويت كذا. نعم كنت أتجاهل الموضوع وكنت أنكره، بس في شعور من جوا آخر اليوم، طب أنا ليش سويت كذا، أنا ليه قاعدة أضغط على نفسي، أنا ليش ما أنام، أنا وين قاعدة أصرف فلوسي. من حولي الحمد لله يا ربي، الحمد لله المجتمع اللي حولي فعلا كان متقبل حالتي. في بداية الموضوع الوالد يعني كان من أول يعني أذكر أنه قال لي كلمة لما كنت منومة، قال لي حرام يا بابا تسوي في نفسك كذا، أنت لازم تكونين أحسن وأنا عارف أنك أحسن. الكلمة ذي كذا كان لها وقع داخلي مرة، يعني أنها لازم أتحسن عشان أقلها.
يتم تشخيص ثنائي القطب عادة في أول مرة في العيادة، فالأمر يتطلب مقابلة عيادية مع المختص النفسي سواء الاستشاري النفسي أو الأخصائي علم النفس، وعادة تكون الزيارة الأولى تفصيلية وتستغرق مدة طويلة من الوقت، أحيانا تتراوح 40 إلى 45 دقيقة، يكون فيها مرور على ما هي المشكلة الحالية، ما هي الأعراض الحالية التي يعاني منها الإنسان، أيضا كذلك أي أعراض سابقة، أيضا العامل الوراثي، كذلك العامل الصحي، الإصابة بالأمراض الصحية وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.
في أي ألم جسدي تجينا مرحلة اللي خلاص ما عاد أتحمل هذا الألم ولازم أروح للدكتور، لكن إذا ألمي داخلي، إذا المشاعر هي اللي تألمني، إذا أنا بنفسي مو قادر أعرف إيش فيني ولا أحدد إيش اللي متعبني، فكيف ممكن أروح للدكتور؟ كيف ممكن أوصف له شعور أنا بنفسي مو قادر أوصفه؟ وش بتكون ردة فعله؟ هل بيقول إني أنا بالغ؟ وأفكار كثيرة لا متناهية.
أنا مريت بنوبتين، النوبة الأولى كانت من 2015 إلى 2016 بالضبط، أنا والله ما أتذكر، لكن كانت نوبة اكتئاب جدا سيئة، ووقتها أنا كنت بعيدة عن أهلي في سكن جامعي، فجتني نوبة اكتئاب فظيعة مدة أسبوعين، ما كنت أبغى أتكلم مع أحد، ما كنت أداوم، أهلي يتصلون أنا ما أرد عليهم، كل أحد قلقان علي أنت إيش قاعد يصير معك وش اللي مزعلك، ما كنت أبكي حتى، كنت بس ساكتة. كان فيه أعراض ذهانية من ضمنها كنت أسمع أصوات، كنت أشوف أزوال حيوانات لأن كان عندي فوبيا من القطط. بعدها رحت المختص، تنومت في المستشفى، أعطاني أدوية بس أني ما كملت عليها لأني كنت رافضة الموضوع تماماً، كنت أحس أن أنا ما فيني شيء. إلى عام 2019 وقتها أنا مريت بفترة هوس جداً سيئة مدة 4 شهور، ما كنت ملاحظة على نفسي، كنت أجهد نفسي بالعمل، كنت أداوم من 7 الليل إلى 7 الصباح 12 ساعة، وبعدها أرجع وأحضر محاضراتي وأروح الجامعة ما أنام إلا يمكن 3-4 ساعات. كنت أصرف فلوس بشكل غير منطقي، يعني كانت تجيني مبالغ هائلة، نتكلم 12,000 13,000 14,000، لو أحد يسألني الآن وين صرفتيها أنا ما أذكر. إلى أن مريت بنوبة هوس فظيعة عزلتني كذا عن العالم 9 ساعات إلى 8 ساعات، أنا ما أدري إيش سويت، فعلا أنا ما أدري إيش سويت، ما أدري إيش قلت. لما صحيت كانت صديقتي نورة معي، والحمد لله أنها كانت معي، قالت لي وضعك ما كان طبيعي، إحنا كنا مرة خايفين عليك، قاعدين نقول وش صار. وقتها خلاص ثبت إني أنا لازم أتعالج، طلعت بعدها على أساس إن
أني أنا برجع لهم بعدين. يوم الأربعاء كان موعدي، الأحد، الاثنين كنت طالعة طبيعي، ما كان فيني أي شيء. فجأة أنا انهرت في الشارع بدون أي سبب، ما أدري إيش صار. رجولي يعني فعلا رجولي وقتها كانت زي الصخر، مو قاعدة تتحرك معي، أنا ما أدري إيش قاعد يصير فيني. فأخذتني صديقتي نورة للطوارئ المستشفى ثاني، على طول تفاعلوا معي. أول ما دخلت المستشفى تحولت نوبة الاكتئاب والصياح لنوبة هوس. فجأة صار لساني صليط على الموجودين في المستشفى، قاعد أقول لهم أنا ما فيني شيء، أنتم مجانين، أنا مو قاعدة أعاني من شيء، أنتم اللي تعانون. اضطروا أنهم يعطوني إبر مهدئة. 5 أيام بعدها طلعت. 5 أيام هذه كنت نايمة طول الوقت. يوم صحيت حسيت أنه لا خلاص أنا لازم أروح الدكتور. يعني كانت أول جملة قلتها للدكتورة أنا ما أبغى حبوب، إلى أن هي أقرعتني بطريقتها. يعني قالت لي أنه بنقرا الأعراض الجانبية لكل دواء وأنت بتقربي لأن من حقك تعرفين. الحمد لله بدأت العلاج.
يجب على الشخص الذهاب إلى المختص النفسي عند حدوث أعراض تؤثر على جودة حياته وعلى قدرته كذلك على ممارسة يعني أدواره الحياتية بشكل واضح. طبعا نقصد بالأدوار الحياتية هي الأمور الحياتية البسيطة اللي يسويها الإنسان في حياته، فلما تتأثر هذه الأمور بشكل واضح أو حتى لما يكون هناك أعراض أحيانا قد تكون حتى أولية لكنها تستدعي يعني القلق، فهنا أنا أعتقد أنه الأنسب أمر ممكن يقوم فيه الإنسان التوجه للمختص النفسي، ولو كان هناك شك 1% فالأسلم دائما زيارة المختص. طبعا ممكن تعتبر أعراض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب أعراض خطيرة وقد تفضي إلى زهاق حياة الإنسان أو الانتحار لا سمح الله. في طرف المعادلة ممكن تحدث في الاكتئاب، وهذا يمكن كثير من الناس منتبهين له، يعني لما يصير الإنسان في شدة الضيق وشدة الحزن كثير من الأشخاص قد ينتبه له أنه والله الاكتئاب مقرون بالانتحار، لكن اللي ما ينتبه له كثير من الأشخاص أنه كذلك النوبات الهوس قد تفضي أيضا إلى هذا الأمر، خصوصا لما يكون الشخص أحيانا يصل إلى مرحلة شديدة من الأعراض الهوسية التي قد يصاحبها الذهان أو انفصال عن الواقع، وكذلك أيضا قد ترتبط بأمور اندفاعية كثيرة يعني سواء سلوكيات أو أفكار أو غيرها قد تؤدي أحيانا إلى مشاكل لا يحمد عقباها.
الجهل مثل ما يقولون هو عدو الإنسان. لما أنت تجهل أنك مريض أكيد ما راح تروح للدكتور وراح تتفاقم حالتك، ولما الآخرين برضو يجهلون باللي أنت تمر فيه من أعراض مرض معين راح يتوقعون أن هذه هي طبيعتك وراح يتركونك لحالك، يظنونك تطفو بينما أنت في كل مرة تغرق أكثر. عشان كذا دائما نقول بالوعي نتجاوز.
علميا أثر علي مرة كثير، خصوصا أنك كنت شخص مرة شاطر بالثانوي، فكل كانوا يتوقع أني أنا بتخرج من الجامعة يعني بمعدل عالي وفترة وجيزة. لكن للأسف بما أنه جاني تقريبا 3 سنة جامعة أثر علي مرة كثير، اضطريت أني أجلس في الجامعة 9 سنوات عشان أخلص. مهنيا العكس تماما، كان مرة فادني، خصوصا أن أنا تقريبا في السنة الرابعة الخامسة اللي الناس أصلا مفروض تخرجون فيها وأنا كنت توني قعدت 9 سنوات، قررت أني هنا أنا لازم أبدأ أشتغل بحكم أن أنا خلاص وصلت مرحلة في الجامعة لا يمكن أن أصلح ما أفسده الدهر أو ما أفسده ثنائي القطب، فلازم أمشي عشان بس أتخرج. كان هذا هدفي، ما قدرت أبدأ من البداية في الدراسة، خلاص أنا لازم أكمل أنا في النص. عمليا فادني كثير لأني صرت أتحمل الضغوطات، صرت أعرف كيف أتعامل مع ضغط الشغل، صرت ما عندي مشكلة في ضغط الشغل. ليش؟ لأن أصلا مخي قاعد يشتغل بطريقة مضاعفة على الناس كلهم، يعني ممكن التاسك اللي ياخذ من موظف آخر 3 أيام ممكن يقعد معي يوم واحد وخلص. حتى كانوا يقولوا لي في الدوام أنت مرة سريعة، شلون تخلصين هذا كله؟ وكنت أنبسط إني أنا قاعدة أنجز. كنت أصلا لازم أنا أشغل نفسي بشيء عشان يعني لما تجيني نوبات ما أركز على النوبات، إن أنا لا قاعدة أشتغل، أنا حياتي كويسة، أنا قاعدة أخلق لي روتين. بالجانب الثاني قربتني من الناس اللي فعلا كانت تستاهل إنها تكون جنبي، يعني صرت قريبة منهم، من أهلي، من صديقاتي، من يعني ناس كثير. كان لها أثرين، أثر كويس وأثر سيء. الأثر السيء أني مريت فترة خسرت علاقات وأنا في نوبة اكتئاب، يعني زي ما نقول إن حنا أنا ما كنت مو ناقصة أني أنا أخسر شيء. فوقتها أنا ما كنت مهتمة، لكن بعد ما صارت حالتي أحسن أنا أدركت الموضوع وما يقع اللوم علي. أنا ما أشوف أن أنا الملامة ولا يقع اللوم عليهم، أنا ما قاعدة يعني ألوم أي أحد. ممكن فعلا كان الجهل هو اللي خلاهم يبعدون عني، ما يدرون أنا وش فيني بالضبط.
من أصعب خطوات العلاج في أي مرض نفسي هو طبعاً اقتناعك أنك تحتاج المساعدة، تحتاج تشوف طبيب نفسي، ومن الممكن دخولك المصحة النفسية. اعتقادات الآخرين والشائع بينهم ما عاد لها أهمية طالما الموضوع وصل لصحتك. لذلك لازم نقتنع أن الطبيب النفسي مثل أي طبيب آخر، يجد المشكلة ويعالجها. وطبعا تجارب الآخرين الناجحة بالعلاج تأكد لنا هذا الشيء.
طبعا لما نتكلم عن الجانب الوقاية في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، نعتقد أنها مهمة الإشارة إلى جانبين. الجانب الأول الوقاية من المرض، وهذا للأسف ربما العلم ما زال قاصر والعلوم الإنسانية ما زالت يعني متواضعة في هذا الجانب. الجانب الآخر وهو الوقاية من الانتكاسات لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وهذا يتم عن طريق يعني الحرص الإنسان المصاب بالمرض على إيجاد نوع من الروتين الحياتي في يومه وفي يعني حياته بشكل عام، منها الانضباط على النوم، قسط كبير وجيد من النوم، أيضا الابتعاد عن مسببات المرض ومن ضمنها وأهمها أيضا تعاطي المخدرات أو الأدوية أو إساءة استخدام الأدوية من غير النصح الطبي.
أكثر شيء أعاني فعلا أتعايش معه برضو الدعم النفسي، أني أنا من هذه المعاناة أنا قررت أني أسوي شيء لمساعدة الناس، والحمد لله يا ربي إن كل شخص أنا يعني لو سمعت منه بس معاناته وأنهى كلامه بدعوة، أنا أحس إن الحمد لله يا ربي إن ممكن فعلا هذا الاضطراب وجد فيني لغرض معين يعني والخيرة، والحمد لله يا ربي أنا يعني قاعدة أتقبل الموضوع أكثر فأكثر. أنا أول تكنيك علمتني الأخصائية النفسية بما أني أكتب، قالت لي وعد أكتب كل شيء تحسين فيه أكتبيه دوني. أنا أكتب بصورة أدبية، فلما مثلاً أكون في موت اكتئاب وأكتب أحس أنه اتنفست. أحد من كتبي دخان المرايا خلال 34 ساعة من الهوس، أن أنا وقتها كنت فعلاً وهذا غلط، كنت مقررة أني أنا ما أنام عشان عقلي يشتغل بصورة غير المعتادة عشان أنا أكتب. فلما خلصت الكتاب أنا هنا أخذت علاج ونمت، وفعلاً يعني طلع معي شيء خارج عن المألوف. الكتابة مرة ساعدتني، في برضو برامج في الجوال اللي هي يسمونها مود تراك، اللي هي تتبع المزاج، يكون في زي الخريطة تسجل فيها مزاجك هذا اليوم وش تحس فيه، تقييمك من مثلا من 1 إلى 5. هذه أنا ألجأ لها لما أكون فترة تقلب، فكنت أدون كل شيء في البداية، كنت أدون كل شيء عشان أنا برضو أركز.
طريقة العلاج في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب حقيقة ممكن أن نقسمها إلى قسمين. هناك ما يعرف بالعلاج الدوائي وهو عن طريق يعني استخدام الأدوية والحبوب الدوائية، والعلاج الغير دوائي أو ما يعرف أحيانا بالعلاج النفسي. في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب حقيقة يعني لا يمكن أن نختار طريقة علاج الأخرى، لا يمكن نقول مثلا العلاج الدوائي هو أفضل من العلاج الغير دوائي أو العلاج الغير دوائي أفضل من العلاج الغير دوائي، لأن أفضل علاج هو الدمج ما بين الطريقتين. يعني مهم أيضا اعتبار حالة الإنسان الحالية ومدى قدرته على التفاعل والتعاطي مع الخطة العلاجية. على سبيل المثال لما يكون الإنسان أحيانا في نوبات اكتئاب شديدة أو حتى في نوبات هوس شديدة، قد لا يكون من المناسب أن الإنسان يستخدم أو أن المختص يستخدم الجلسات العلاج النفسي، لأن الإنسان حتى وإن كان المعالج النفسي موجود والعلاج النفسي متوفر، فممكن المريض أصلا ما يقدر يتقبل ولا يقدر يأخذ ويعطي ويتفاعل مع جلسات العلاج النفسي، لأنها أحيانا تتطلب قدرة من التركيز والانضباط والمتابعة، وأحيانا هذا الأمر يكون متأثر بشكل جدا كبير في النوبات الشديدة، في نوبات الاكتئاب أو نوبات الهوس.
الحمد لله تحسن الكثير، طاير كثير، أدويتي لازلت يعني داوم عليها، كملت الآن تقريبا 3 سنوات على أدويتي. أثرها في البداية كان متعب 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 جدا، لكن بعد ما تعايشت أنا شخصيا مع الموضوع اللي حولي يعني تقبلوا الموضوع. أكثر شيء يعني أنا أقدر أتكلم فيه وأقول أنا فادني في رحلتي مع ثنائي القطب وعاني إن أنا أتعايش معاه وإني أعيش طبيعية، لأن فعلًا النقطة اللي لازم نفهمها إن إذا كنت أنت مصاب باضطراب نفسي أو شيء أنت شخص طبيعي، فقط عندك عارض. أكثر شيء فادني كان تنظيم النوم، صرت يعني أنام في اليوم ما لا يقل عن 8 ساعات متواصلة طبعًا، لأن النوم من تجربتي الشخصية أنا مع ثنائي القطب النوم هو المفتاح. أنت إذا نمت كويس أمورك تمام، ما نمت كويس راح تتعرض النوبة، راح تتعرض لانتكاسة حتى لو كنت مواصل على الدوام. لما أنا عرفت أتعامل مع نفسي
وعرفت أنا كيف أقدر أتعامل مع النوبات. صحيح أن تجيني انتكاسات إلى الآن، لكني أعرف يعني لما مثلا فترة اكتئاب أحاول أني ما أقابل أحد، أعزل نفسي. فترة الهوس ألقى نفسي مركزة على الجانب المهني أكثر لأني أنجز أكثر. فلما عرفت أتعامل مع نفسي، المجتمع من حولي حتى لو ما كان متقبل كان لازم يمثل أنه متقبل قدامي، لأنه يشوفون إنسانة جدا طبيعية وما فيني ولا شيء.
وعد حولت معاناتها إلى طوق نجاة للآخرين، طوق نجاة يتمسك فيه الغير عشان يطلعون من القاع إلى السطح وأخيرا يقدرون يتنفسون الحياة.
طبعا أنا مؤسس من مؤسسي المجتمع السعودي لثنائي القطب، هي مبادرة تطوعية منا إلى المصابين بالاضطراب وذويهم بتقديم جلسات، هي طبعا افتراضية وعندنا واقعية وتفاصيل كثيرة. لكن من خلال تجربتي في المجتمع في موقف أنا ما أنساه، وعرفت أن الكلمة أثرها عظيم. كان معنا حالة ماني حابة أذكرها إيش يعني، لكن أذكرها جيدا. كانت الحالة هذه تكون موجودة معنا وجدا سيئة، نوبات اكتئاب متتالية. بعد فترة طويلة تقريبا 6 شهور من الجلسات دخلت وقالت يعني فضل الله ثم فضلكم أنا رجعت أتعالج. طبعا إحنا ما كنا ننظر على بعض ولا عمرنا قلنا نصحنا أحد، لكن من الكلام اللي تسمعه من فلان وفلان 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 على العلاج، الكلام اللي سمعه أو سمعته هذا الشخص أثر فيها وخلاها تتعالج. وهذا كان أكثر موقف أثر فيني يعني بشكل عظيم جدا، وعرفت أن الكلمة أثر عظيم. الرسالة اللي أنا حابة صدق أوصلها للمصابين بثنائي القطب، أول شيء للشخص المصاب، تثقيفك للناس اللي حولك هي مسؤوليتك لوحدك. بمعنى إذا أنت كنت مصاب بأي اضطراب نفسي كثنائي القطب أو أي نوع ثاني من الاضطرابات، المجتمع بشكل عام الوعي بالصحة النفسية عندنا ما يعتبر وعي مرتفع، نقدر نقول من متوسط إلى جيد. فطبيعي لما مثلا أقول لشخص يعني عمره بال40 أنا معي ثنائي قطب ما راح يدري مش. فهنا هذه مسؤوليتك أنت كمصاب، إذا أنت عايشت مع الحالة فهمت الاضطراب اللي فيك وشو بالضبط، عرفت أنت قاعد تاخذ أدوية، عرفت كل شيء، لأن أنت من حقك تسأل في نهاية المطاف، من حقك تعرف، من حقك تبحث، من حقك تفهم أنت وش فيك. لما أنت تكون عارف هذه النقاط كلها، أنت مسؤولية تثقيف الشخص اللي أمامك مسؤولية تقع على عاتقك أنت وحدك وحدك. أنا يعني ما قاعد أقول للناس أن أطلعوا أتكلم عن تجاربكم في العلن، لكن إذا كان في موضوع حول الاضطرابات النفسية وأنت عارف يعني هذه مسؤولية أنك تثقف اللي حولك، لأنها في النهاية هي ثقافة، الصحة النفسية هي ثقافة.
أنا أعتقد أن من أهم الأمور التي يمكن أن أوجهها للأشخاص المصابين بثنائي القطب هو عدم فقدان الأمل. ثنائي القطب هو قد يكون من أحد الأمراض شديدة الوطأة على الإنسان، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يستطيع ممارسة حياته ويعيش حياته بالطول وبالعرض كيفما يحب وكيفما شاء. المرض له تبعات، المرض له تكاليف، المرض لكن حياتك يجب أن لا تصبغ بصبغة المرض وباللون الذي يريد المرض أن يلونها، بل يجب أن تلونها أنت باللون الذي تراه. في التعايش أنا أعتقد أنه من أهم الأمور يعني قدرة الإنسان على تجاوز تبعات المرض، وأيضا كذلك من قدرة الإنسان على معرفة يعني كيفية التعامل مع الانتكاسات لا سمح الله، وكيفية تجاوز العثرات إن حدثت، وأيضا في قدرة الإنسان على تحقيق أهدافه رغم وجود هذا المرض. شفى الله الجميع وتم عليهم الصحة والعافية.
للمصاب لازم تفهم حالتك، لازم تتقبل، لازم تتعايش، لازم تعرف متى تجيك الانتكاسة، متى ما تجيك الانتكاسة، متى ممكن تفقد السيطرة. اللي حولك برضو يعني من حقهم يعرفون إنه وش ممكن تكون المضاعفات إذا مثلا ما أخذت العلاج، إذا ما نمت، إذا إلى آخره. برضو الرسالة للذوي المصاب سواء أهل أصدقاء أي أحد محيط بالمصاب نفسه، حاول تفهم، حاول تتفهم، وحاول قد ما تقدر أنك ما تظهر على الشخص المصاب أثناء النوبة أبدا. وأتمنى بإذن الله أن كل مصاب وكل مصابة تكون حياتهم أفضل بإذن الله، أنهم يقدرون يتعايشون مع الاضطراب بإذن الله، أنهم يحققون الكثير مع الاضطراب بإذن الله.
ختاما، وصمة العار في مجتمعنا مشكلة كبيرة جدا، يشوفون أن المرض النفسي جنون، واللي يزيد الوصمة لما نوصف أي أحد سوى شيء خطأ بالمريض النفسي. فكلماتنا لها تأثير كبير جدا، فخلونا نستخدمها بمكانها الصحيح. وبالنهاية مزمن يتمنى لكم دوام الصحة والعافية. إذا عجبتك الحلقة لا تنسى تقيمنا على المنصة اللي تسمعنا منها، وتتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي اللي موجودة في وصف الحلقة. والكل مصاب، تذكر أن ساحة مزمن فاتحة أبوابها لكم وترحب فيكم، فأنتم أساسنا.